أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصيام من سننه: باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا. أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: واقعت امرأتي في شهر رمضان. قال: فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر من أهلي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنتم إذن. وضحك حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري في مواضع كثيرة، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند والحميدي في مسنده وعبد الرزاق في المصنف وكذا ابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن الجارود وأبو عوانة والبزار والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الأوسط وفي مسند شميين والدارقطني والبيهقي في الكبرى وابن الأعرابي في المعجم والبغى في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في المتفق والمفترق وابن الجوزي في التحقيق وغيرهم. قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فذكر الحديث. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن الرجل أفطر في رمضان لكن كان فطره بالجماع، وقد خاف الرجل أن يكون قد هلك، ولذلك قال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت امرأتي في شهر رمضان، أي أتاها، أي جامع امرأته في شهر رمضان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، وهي كفارة مغلظة، أولها أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، فإن لم يستطع فليصم شهرين. هذا الحديث في هذا السياق ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعتق الرقبة، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا. هذه كفارة من تعمد الفطر بالجماع في نهار رمضان. على هذا الترتيب يجب عليه أن يعتق رقبة، ليست هناك رقاب الآن، أو لا يستطيع أن يعتق رقبة إما لفقره أو لعدم وجده أو وجدانه. إن لم يستطع فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، ولو أفطر في خلال ذلك أعاد الحساب من جديد. فإن لم يستطع لكبر أو مرض مثلا فليطعم 60 مسكينا. فاعتذر الرجل أولا أنه لا يملك رقبة، وفي بعض الروايات أنه قال يا رسول الله لا أملك إلا رقبتي، وضرب على رقبتي. ثم لما لم يجد رقبة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم شهرين متتابعين، فاعتذر الرجل وأخبر أنه إنما أتي من قبل الصيام، أي لم يصبر فلا يستطيع أن يصوم، أو لا يستطيع أن يصوم لأي علة أو سبب آخر. فقال له صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. فاعتذر الرجل بأنه فقير لا يملك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، كما في بعض الروايات في الصحيح أيضا اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، أي مكتل فيه تمر، فقال أطعم هذا 60 مسكينا، يعني انظر إلى 60 مسكينا من أهل المدينة فأطعمهم. فقال الرجل يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ هل هناك أهل بيت أفقر من أهل بيتي؟ لا أجد أفقر من أهل بيتي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. وفي هذه الرواية فأنتم إذن، أي أنتم تطعمون هذا كفارة عنك. ومن العلماء من قال إن لم يجد رقبة ولم يستطع أن يصوم 60 يوما أو شهرين متتابعين، ولم يستطع أن يطعم 60 مسكينا، قالوا تسقط عنه الكفارة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها إلا وسعها. والبعض قال لا تسقط عنه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه فقال فأنتم إذن، أي أنتم أهل البيت أحق بهذا، فأطعمه أهل بيته على سبيل الكفارة. هذا هو الترتيب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ترتيب الكفارة لمن تعمد الفطر بالجماع. ولم يذكر في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد ذلك اليوم مع الكفارة، لأن قضاء الفطر في رمضان متعلق بمن أفطر بعذر، كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وكذا المرأة إذا حاضت أو نفست أو نفست تقضي، فالقضاء لهؤلاء، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فلم يذكر في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، وكما تقدم أن القضاء حكم يتعلق بمن أفطر بعذر مرض أو سفر أو امرأة أو رجل كبير أو شيخ أو امرأة حامل أو مرضع وتخاف أو يضرها ذلك أو حائض أو نفساء كما تقدم. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أنه سمع عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم يقول إنه سمع عائشة تقول إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه احترق، فسأله ما له فقال أصاب أهله في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فيه تمر، فقال أين المحترق؟ فقام الرجل فقال تصدق بهذا. حديث عائشة هذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف وابن خزيمة في صحيحه وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان والطبراني في الأوسط والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في الكبرى وابن عبد البر في التمهيد. هو نفس معنى حديث أبي هريرة المتقدم لكنه مختصر، وذاك فيه تفصيل لما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، فلما لم يجد أمره أن يصوم شهرين متتابعين، فلما أخبر أنه لا يستطيع أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم 60 مسكينا، فلما عجز ولم يجد أفقر من أهل بيته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن ذلك اليوم بإطعام أهله لأنهم هم الفقراء الذين يستحقون هذا الإطعام. قال باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة أنه قال لامرأة لا تصومي إلا بإذنه. هذا الحديث في إسناده شريك ابن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ، لكنه قد توبع فقد رواه أبو عوانة من طريق يزيد بن هارون به، وأخرجه أبو داود وأحمد في المسند وابنه عبد الله في زوائد المسند وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي في مشكل الآثار والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى من طرق عن جرير عن الأعمش به بالقصة يعني مطولا، وأخرجه أحمد في المسند من طريق أسود بن عامر عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش به، وأخرجه أبو عوانة من طريق يحيى بن غيلان عن أبي عوانة عن الأعمش به، وأخرجه ابن ماجة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن أبي صالح، سليمان الأعمش، عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن. هذا من الصيام المكروه. هذه يدي اليمنى، أنا أشرب بيدي اليمنى لكن الصورة معكوسة. هذا الحديث بيان، فيه بيان عظيم حق الرجل على امرأته، حتى إنها لا يجوز لها أن تصوم وزوجها شاهد، يعني حاضر موجود غير مسافر، إلا أن تستأذنه. الصيام عبادة لله عز وجل، إلا الصوم فإنه لي. ومع ذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الزوج على حق المرأة في أن تصوم لتنال الثواب، وفطرها لوجود زوجها وشهوده أفضل عند الله عز وجل من صيامها، فلا يجوز للمرأة أن تصوم إلا بإذنه إن كان حاضرا شاهدا ليس غائبا مسافرا. إن أرادت أن تصوم نافلة فلها أن تستأذنه، فإن أذن وإلا فلا يجوز لها أن تصوم، وإن كانت تعلم من عادته أنه يوافق على صيامها ويأذن لها في الصيام، يعني لا يلزمها أن تستأذن استئذانا صريحا، يكفيها ما تعلم من حال زوجها أنه يرضى بصيامها وهو شاهد. وإن كان مسافرا غائبا ليس شاهدا وحاضرا فيجوز لها أن تصوم بغير إذنه، لأنه ربما يحتاجها إن كان شاهدا، أما إن كان غائبا فلا يحتاج منها شيئا. فلا يجوز للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها إن كان حاضرا، وإن كان غائبا فيجوز لها، وإن كان حاضرا وتعلم رضاه وأنه آذن لها أو يأذن لها إذنا مطلقا فلا أن تصوم من غير أن تصرح بإذنه أو باستئذانه. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم المرأة يوما في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذن محمد بن أحمد. هذا هو ابن أبي خلف، وسفيان هو ابن عيينة، وأبو الزناد، أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، هذا أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد والحميدي في المسند وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف وابن خزيمة وأبو يعلى في مسنده وابن حبان وأبو عوانة وأبو الشيخ في أحاديث الزبير أبي الزبير عن جابر، والطحاوي في مشكل الآثار، والحاكم في المستدرك، والطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين، والبيهقي في الكبرى وفي الصغرى وفي الآداب وفي الشعب، والباقي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب في التاريخ، وابن عساكر في التاريخ، والمزي في تهذيب الكمال. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن. وقال البغوي: هذا حديث صحيح. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عائشة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم المرأة يوما وزوجها شاهد إلا بإذنه. معناه قال في النذور تفي به. هذا الإسناد فيه لين موسى ابن أبي عثمان وأبوه مقبولان كما قال الحافظ، لكن الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين كما تقدم. لا تصوم المرأة يوما وزوجها شاهد إلا بإذنه. قال في النذور تفي به، يعني يجب عليها أن تفي بالنذر، فالنذر مقدم على رضا زوجها، وكذلك أيضا في صيام القضاء. لو كانت المرأة تقضي ما عليها من رمضان فلا يحتاج أن تستأذن زوجها ولا يجوز له أن يمنعها، لأنها تأتي الواجب. فالنذر والقضاء لا يجوز لها أن تصوم وزوجها شاهد وإن لم يأذن. ومن العلماء من قال إن النذر وقته موسع وكذلك القضاء وقته موسع، فلا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها حتى وإن كان ذلك في القضاء أو في النذر. قال باب في الرخصة في باب الرخصة في القبلة للصائم، يعني قبلة الرجل الصائم زوجته أو جاريته. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سالمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فقال لها عروة أو فقال عروة أما إنها لا تدعو إلى خير، أي أن القبلة لا تدعو إلى خير فتكون سببا في أن يقع الصائم في انتهاك الصيام بالجماع، فيقول أما إنها لا تدعو إلى خير. الحديث صحيح رواه البخاري. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام، ومسلم قال حدثني علي بن حجر عن سفيان نحوه. يعني عن هشام. طيب. وروى أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها نحوه. مسلم وكذا هو عند ابن ماجه. وروى مسلم أيضا عن علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك، يعني القاسم ابن محمد بن أبي بكر، أسمعت أباك يحدث عن عائشة وهي عمته رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال نعم. وكذا هو عند النسائي الكبرى عن علي بن حجر. وروى مسلم أيضا من طرق أخرى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها نحوه. وكذا رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي في الكبرى. وروى مسلم أيضا من طرق أخرى عن إبراهيم عن علقمة به نحوه. وقد ورد نحوه من حديث أم سلمة وحديث حفصة رضي الله عنهما. فحديث أم سلمة رواه البخاري قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى ابن أبي كثير يعني عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة بنت أبي سلمة أنها حدثته أن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. ورواه أيضا في موضع آخر. وأما حديث حفصة فرواه مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شاكل عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة حوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتر بن شكي عن ش... عن شتير بن شكل عن حفصة أيضا، وكذا رواه ابن ماجه. قال أخبرنا سعد بن حفص الطلحي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. هذه الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم سلمة وحديث حفصة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، اتفقت رواياتهن على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وفي بعض الأحاديث أنها رضي الله عنها عائشة قالت وكان أملككم لإربه، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأيكم يملك إربه؟ مفهوم ذلك أن من كان يملك إربه وهو عضوه أو شهوته، يعني لن تسوقه القبلة إلى أن يتجاوز حتى يجامع، فإن كان يملك نفسه ويكبت شهوته فله أن يقبل. ولذلك لما سئل ابن عباس عن قبلة الصائم سأله شاب فمنعه من القبلة، لأن الشهوة عند الشاب أقوى منها عند الشيخ، وقدرته على كبح جماح الشهوة تضعف، وسأله شيخ عن القبلة فأباحها له وهو صائم، لأن الشيخ يتحكم في شهوته وربما تكون شهوته ضعيفة. إذن الأمر يرجع إلى قوة المقبل، هل يستطيع أن يتحكم في شهوته ولا يتجاوز القبلة؟ فهذا يجوز له أن يقبل، وإن كان يخاف أو يضعف فيمنع من القبلة. إذن الأصل في القبلة قبلة الصائم لامرأته أو جسها بيده جائز ولا يفسد الصيام، لكن يمنع إن كان يخاف أن يتجاوز ذلك إلى الجماع، لأنه هو الممنوع المحرم على الصائم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال هششت فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمضت من الماء؟ قلت إذن لا يضير، قال ففيما؟ هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد وابن أبي شيبة في المصنف وابن خزيمة وابن حبان وعبد بن حميد والبزار والطحاوي شرح المعاني والبياهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والحاكم في المستدرك وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في الفقيه والمتفقه وغيرهم. وقال ابن الجوزي ليث ضعيف، وهذا كلام غير صحيح، لأن هذا ليث بن سعد وليس ليث بن أبي سليم. ونقل المزي في تحفة الأشراف وفي تهذيب الكمال والحافظ في فتح الباري أن النسائي قال هذا حديث منكر. النسائي قال هذا حديث منكر، وهذا الكلام غير مقبول، فصحح الأئمة الحديث كما تقدم. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال النووي في المجموع إسناده صحيح على شرط مسلم، وتصحيح الحاكم وقوله إنه على شرط الشيخين هذا ليس صحيحا، ليس مسلما، وإنما هو على شرط مسلم وحده. وقال الطحاوي هذا الحديث صحيح الإسناد معروف الرواة، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان كما تقدم. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس القبلة على المضمضة، فكما أن المضمضة لا تفسد الصيام فكذلك القبلة. القبلة وسيلة إلى الجماع، والمضمضة وسيلة إلى شرب الماء، فإن كان يتمضمض ولا يصل الماء إلى حلقه فلا بأس إذن، فكذلك إن كان يقبل ولا يصل إلى أن يجامع فلا بأس بالقبلة ولا تضر الصائم. لكن كما ذكرنا التفصيل المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ترخيصه للشيخ الكبير ومنعه من القبلة للشاب الصغير. قال باب في من يصبح جنبا وهو يريد الصوم. يريد الصوم ونوى الصيام لكنه أتى امرأته أو نام فاحتلم، فدخل عليه وقت الفجر ودخل عليه جزء من النهار الذي يجب فيه الصيام عليه أو الذي أوجب فيه الصيام، ما حكم صيامه؟ جامع فنام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر وهو جنب، أو نام وهو ينوي الصيام فاحتلم وهو نائم ثم استيقظ بعد الفجر، ما حكم صيامه؟ قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عبد الملك يعني ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن أبا بكر أخبره عن أبيه، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أخبره عن أبيه أن أم سلمة وعائشة أخبرتا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم، يعني كان يجامع أهله ثم يصبح وهو جنب لم يغتسل قبل الفجر فيصوم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن بن الحارث أخبره قال أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ثم ذكر قصة. ورواه البخاري أيضا في موضع آخر قال حدثنا أحمد بن صالح، وكذا مسلم قال حدثني حرملة بن يحيى، كلاهما ابن صالح وحرملة عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت الحديث. وروى الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أخبرتني عائشة وأم سلمة. أبو بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة أم سلمة. وقال الترمذي حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح، وللحديث طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما. في هذا الحديث جواز نوم الجنب وهو صائم، أو أن يصبح جنبا وهو صائم فلا يفسد صومه، فالجنابة ليست مفسدة للصوم إلا أن تكون في نهار الصوم. فمن أتى أهله ثم نام واستيقظ بعد الفجر، أو احتلم ثم استيقظ بعد الفجر وهو صائم، أو نام في النهار فاحتلم وهو صائم، كل ذلك لا يفسد الصوم. أما أن يتعمد الجماع وهو صائم فهذا عليه الكفارة كما تقدم في أول اللقاء. ونكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.